هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. هدوء حذر جنوب لبنان بعد قصف المقاومة موقعا للاحتلال في مزارع شبعة ردا على غارات الأمس. الفصائل الفلسطينية تبارك رد حزب الله وتؤكد حق شعوب المنطقة في المقاومة حتى تحرير الأرض والمقدسات. استشهاد عماد دويكات متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات عنيفة في بلدة بيتا جنوب نابلس. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من جنوب لبنان. أعلن جيش الاحتلال إطلاق 19 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه موقع له في مزارع شبعة المحتلة. وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه جرى اعتراض عدد من الصواريخ عن طريق منظومة القبة الحديدية، في حين تحدثت مصادر عبرية عن أن المنظومة لم تفعل إلا بعد سقوط الصاروخ الثامن. وسائل إعلام عبرية نقلت عن مسؤول في الكيان أن المستوى الحكومي يتجه إلى إغلاق الحدث وإنه لن يتداعى إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن المصغر. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
في حدث كان خارج حسابات الاحتلال، اشتعلت حدود لبنان الجنوبية عند الساعة 11 بتوقيت المقاومة، فمزارع شبعة المحتلة كانت على موعد مع صلية من الصواريخ التي استهدفت محيط قواعد الاحتلال ومواقعه، وتلاها بيان عسكري بتوقيع المقاومة الإسلامية، فهم منه رسالة واضحة أن العين بالعين، وأن قواعد الاشتباك التي أجستها المقاومة في عدوان 2006 لن تكسر بحسب مزاج الاحتلال، وأن القصف الجوي في مناطق مفتوحة سيقابله قصف في مناطق مماثلة، فيما تتجه الأنظار إلى الموقف السياسي الرسمي الذي ستعلنه قيادة المقاومة لاحقا لتضع الأمور في نصابها. وفي جانب الاحتلال واكبت الصحف العبرية الحدث، وكشفت صحيفة معاريف أن حزب الله فاجأ أجهزة الأمن الإسرائيلية كثيرا. وأوضحت الصحيفة أن التقديرات كانت تشير إلى أن الحزب لن يرد على الغارات الإسرائيلية وعلى عمليات نفذت ضد تنظيمات فلسطينية بحسب تعبيرها. كما أوردت الصحيفة أنه لم تكن هناك معلومات استخبارية تفيد بأن الحزب يستعد لإطلاق قذائف صاروخية. واعتبرت صحيفة هآرتس من جانبها أن إطلاق الصواريخ من دون أن تعرف الاستخبارات بذلك مسبقا يجب أن يقلق جيش الاحتلال، وأنه كان يجب إحباط مثل هذا الحادث قبل وقوعه. التطورات جاءت بعد يومين من الغارتين الجويتين اللتين شنتهما طائرات الاحتلال على مناطق لبنانية، وعدت القصف الجوي الأول من نوعه على البلاد منذ العام 2006. وفي حينها وضعتهما سلطات الاحتلال في إطار الرد المزعوم على 3 قذائف صاروخية أطلقت من لبنان من دون تبنن من أي مجموعة، بالتوازي مع قصفها المدفعي ب 92 قذيفة على مناطق لبنانية. وبعد القصف المذكور توقف محللون عند هذا الاعتداء الموسع وغير المسبوق تحت ذريعة الرد المزعوم، وحذرت أوساط لبنانية من نوايا كيان الاحتلال التصعيدية التي يشير إليها هذا القصف ومحاولاته تغيير معادلة الردع، تزامنا مع تهديداته المتواصلة للبنان وانتهاكه المستمر لسيادته تحت أعين المجتمع الدولي.
هذا وأعلنت المقاومة الإسلامية قصف أراض في محيط مواقع تابعة للاحتلال في مزارع شبعة جنوب لبنان ردا على الغارات التي شنها الكيان على الأراضي اللبنانية. المقاومة الإسلامية وفي بيان لها أكدت استهداف مجموعات الشهيد علي كامل محسن والشهيد محمد كامل طحان أراض مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال في مزارع شبعة بإطلاق عشرات الصواريخ من عيار 122 مليمتر ردا على الغارات الجوية التي شنها طيران الاحتلال مستهدفا أراضي مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي. عن رد المقاومة الإسلامية في لبنان وعلى اعتداءات الاحتلال يقول الكاتب والمحلل السياسي اللبناني سركيس أبو زيد:
عدو الإسرائيلي حاول أن يستغل ظروف استثنائية ربما قرأها بطريقة خاطئة، وهذا ما ذكرته بعض التحليلات الإسرائيلية. اعتبر ربما بأن المقاومة في لبنان تمر بمرحلة صعبة بسبب التطورات الأخيرة وبعض الأحداث الداخلية وبعض التحركات التي حاولت أن تطوق المقاومة، إن كان في خلدي أو في المظاهرات التي حصلت أو غيرها من المسائل. توهم العدو بأن المقاومة محرجة ضعيفة مطوقة من الداخل، لذلك يمكن توجيه ضربة من أجل رفع معنويات الحكومة الإسرائيلية لأنها حكومة يمينية بالأساس، وهي بحاجة إلى بعض الانتصارات الخارجية الواهمة لتوظفها في الداخل. ولكن الرد السريع للمقاومة الإسلامية أثبت بأنها قادرة على الفعل وعلى المواجهة، وبأنها مستنفرة وجاهزة في الجنوب، ولا تسمح بعملية الخلل بموازين القوى ولا بالخطوط الحمر أو القواعد الاشتباك التي كانت مرسومة والمعمول بها. لذلك عندما تم تجاوز هذه الخطوط اضطرت أن ترد بالأسلوب نفسه وبالمستوى ذاته لتؤكد بأنها لن تتراجع ولن تتنازل ولا تقبل بعملية تغيير قواعد الاشتباك التي كان معمول بها سابقا. وهذا ما فاجأ العدو وترك نوع من التناقضات وخلافات في التقييم والتحليل داخل الحكومة الإسرائيلية.
وسط حال من الإرباك على مستوى المنظومتين السياسية والعسكرية في كيان الاحتلال، ذكرت صحيفة معاريف أن رد حزب الله فاجأ جهاز الأمن الإسرائيلي. وأوضحت الصحيفة أن التقديرات كانت تشير إلى أن حزب الله لن يرد على الغارات في لبنان وعلى عمليات نفذت ضد تنظيمات فلسطينية بحسب تعبيرها. كما أوردت الصحيفة أنه لم تكن هناك معلومات تفيد بأن حزب الله يستعد لإطلاق قذائف صاروخية. من ناحيتها اعتبرت صحيفة هارتس أن إطلاق الصواريخ دون معرفة الاستخبارات العسكرية بذلك مسبقا يجب أن يقلق الجيش. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
يضرب الإرباك أكثر مفاصل الكيان الصهيوني مع رد المقاومة الإسلامية على الاعتداءات الجوية التي طالت أراضٍ لبنانية مؤخرا. وفي هذا الإطار قرأ إعلام العدو أن حزب الله يريد تثبيت معادلة إطلاق النار بإطلاق النار والمنطقة المفتوحة بالمنطقة المفتوحة. وأكد المعلقون الصهاينة أن صواريخ حزب الله فاجأت الأوساط الأمنية وأظهرت عزا استخباريا لديها، ما يعتبر فشلا ذريعا للجيش الإسرائيلي. وإذ ارتفعت الأصوات الصهيونية المنادية بعدم التصعيد في الشمال، أكد المعلقون الصهاينة أن خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم السبت سيحمل مواقف ومعادلات جديدة من وحي رسالة حزب الله الصاروخية.
نحن بانتظار خطاب الأمين العام لحزب الله، وسيكون خطابا محضرا، ومنه سنفهم إلى أين نحن ذاهبون.
ردا على إطلاق الصواريخ على إسرائيل ومنع من أن يتحول هذا الأمر إلى عادة، فقد هاجم سلاح الجو الإسرائيلي أهدافا في جنوب لبنان للمرة الأولى منذ 7 أعوام، لكن السؤال هل هذا القصف على مواقع خالية سيغير قواعد اللعبة؟
الأوساط الصهيونية رأت أن رد حزب الله على الغارات الإسرائيلية بقصف مناطق مفتوحة من دون أن يسقط إصابات، فإنه أكد أنه لن يقبل بتغيير المعادلة التي حاولت إسرائيل تثبيتها تحت ذريعة الأزمة في لبنان وما يمكن أن يحدث من فوضى على الحدود.
نحن نتحدث عن قطاع من 20 كيلومترا من رأس الناقورة إلى حرامون يقطن فيه 250,000 مستوطن، وأكثر من نصفهم لا يملكون مكانا آمنا لهم.
رئيس حكومة العدو نفتالي بنت وكبار القادة الأمنيين والعسكريين أجروا على وجه السرعة نقاشات وتقييما للوضع المستجد، وخاصة بعد تبني حزب الله إطلاق الصواريخ الجديدة. وما يحكم النقاش هو عدم الانجرار إلى التصعيد مع حزب الله.
أعربت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن دعمها الكامل لرد المقاومة الإسلامية على العدوان الصهيوني، مؤكدة أن الرد على جرائم الاحتلال وانتهاكاته حق مكفول للشعوب المحتلة والمعتدى عليها. وأكدت حماس أن المعركة مع هذا العدو يجب أن تبقى مفتوحة حتى زواله وتحرير المقدسات والأرض العربية والإسلامية من دنس المحتلين الغاصبين. حركة الجهاد الإسلامي حيت بدورها الضربات الصاروخية التي وجهتها المقاومة الإسلامية إلى الاحتلال، مؤكدة حق كل شعوب المنطقة باستمرار المقاومة حتى تحرير أراضيها والدفاع عن نفسها من الاعتداءات الصهيونية، وعلى التمسك بالمقاومة سبيلا وحيدا في مواجهة المشروع الصهيوني في كل فلسطين والمنطقة. عن وقوف فصائل المقاومة الفلسطينية إلى جانب المقاومة الإسلامية في لبنان في ردها على الاعتداءات الصهيونية يقول القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شاب:
المقاومة في كل مكان وفي مختلف الجبهات تتضامن وتتساند فيما بينها في مواجهة العدو الصهيوني. اليوم حزب الله المقاومة الإسلامية في لبنان قامت برد صاروخي بطولي على الانتهاكات الصهيونية وعلى العدوان الصهيوني الذي استهدف الأراضي اللبنانية فجر أمس الخميس. هذا الرد بلا أدنى شك هو يمثل رادع قوي للعدو الصهيوني، ويمثل نبض شعوب الأمة العربية والإسلامية كافة التي تؤمن بخيار المواجهة وخيار التصدي لهذا العدوان. وبالتالي كان من الطبيعي أن تعلن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن دعمها ومباركتها وإشادتها لهذا الرد البطولي من قبل مقاومي حزب الله الأبطال. ونحن ننتهز هذه الفرصة لنجدد التأكيد على دعمنا الكامل لهذا الرد، وتأكيدنا على حق كل الشعوب العربية والإسلامية في التصدي للعدو الصهيوني.
أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم التضييقات التي يفرضها الاحتلال في محيط المسجد. وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن نحو 40,000 مصل أدوا الصلاة في ظل انتشار مكثف لجنود الاحتلال وبعد الإجراءات المشددة التي مارسوها ضدهم، حيث دققوا في بطاقات المصلين الشخصية. في القدس أيضا أدى عشرات المقدسيين صلاة الجمعة في خيمة اعتصام حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك المهدد بهدم نحو 86 منزلا. وعقب انتهاء الصلاة اعتصم المشاركون في الخيمة تنديدا بهدم منازل سكان الحي والتضامن مع أهاليه في مواجهة مخططات الاحتلال التهجيرية. استشهد المواطن عماد علي دويكات يوم الجمعة وأصيب آخران بالرصاص والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس. وأوضحت وزارة الصحة أن الشهيد دويكات أصيب بالرصاص الحي في الصدر ووصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى رفيديا الحكومي حيث أعلن عن استشهاده. من جهته أفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل بأن شابا أصيب بالرصاص الحي بمنطقة القدم، فيما أصيب الصحفي نسيم معلى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و17 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع. وتشهد بلدة بيتا مواجهات بشكل يومي منذ أيار مايو ضمن فعاليات احتجاجية ضد إقامة بؤرة جفعات أفيتار الاستيطانية على قمة جبل صبيح. عن استشهاد المواطن عماد دويكات في مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا يقول الناشط من البلدة مجدي حمايل:
المجد بيتا التي ما زالت تقاوم وتنتصر لوحدها. ما حصل اليوم كانت اليوم في دعوة من القوى الوطنية الإسلامية وحضرات الجبل في بيتا لمسيرة أكفان ووثائق من أجل تثبيت حقنا في الأرض وفي جبل صبيح. ما جرى في بيتا أنه حدثت مواجهات في جبل صبيح بقرب من جبل صبيح مع قوات الاحتلال. الأهالي بيتا هم بالأساس يدافعوا عن حقهم في أرضهم التي هي بالأساس لهم والتي اعتدى عليها المستوطنين وقوات الاحتلال. في أثناء المواجهات تم إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز والرصاص المطاطة بكثافة. اليوم الاحتلال صعد أكثر من هجمته على بيتا، أصاب الشهيد عناد مباشرة برصاصة مباشرة في الصدر مما أدى إلى استشهاده على الفور. ما يحصل في بيتا فعلا أنها 100 يوم 3000 جريح، 160 معاق، 7 شهداء في بيتا، وما زالت تناضل وتنتصر وتصمد وحيدة.
طالبت عائلة الشهيدة مي عفانة سلطات الاحتلال بتسليم جثمانها وذلك بعد نحو 50 يوما من استشهادها. وخلال مسيرة نظمت عند مدخل بلدة العزرية في القدس المحتلة دعا زوج الشهيدة السلطة الفلسطينية ووسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم مؤكدا الاستمرار في هذه القضية. أصيب مواطنان بالرصاص الحي واعتقل 3 آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم وادي الفرع جنوب طوباس. وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة أن قوات الاحتلال اقتحمت وادي الفرع ودهمت عدة منازل وفجرت أبوابها وفتشتها وعبثت بمحتوياتها. وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين ناجح عبد الله زيد الكيلاني ونجليه مهدي ومجاهد في منطقة الفارعة بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. وفي مخيم الفارعة دارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز باتجاههم ما أدى إلى إصابة 2 منهم بالرصاص الحي. كان هذا الخبر الأخير مستمعين الكرام، تذكير بالعناوين. هدوء حذر جنوب لبنان بعد قصف المقاومة موقعا للاحتلال في مزارع شبعة ردا على غارات الأمس. الفصائل الفلسطينية تبارك رد حزب الله وتؤكد حق شعوب المنطقة في المقاومة حتى تحرير الأرض والمقدسات. استشهاد عماد دويكات متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات عنيفة في بلدة بيتا جنوب نابلس. في نهاية نشرتنا هذه ندعوكم مستمعينا الكرام لمتابعة ما تبقى من فقرات في فترة بثنا هذه، حيث ستكون البداية مع فقرة حديث الدار تليها جولة الأسبوع.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحنا غياب. أوف 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 أوف.
أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الكرام. هدمت جرافات الاحتلال بئرا للمياه ومنزلا قيد الإنشاء للمواطن حمدي عبيدو في شمال شرقي بلدة حلحول في الخليل، واقتحمت قوات الاحتلال منطقة الجمجمة في حلحول وشرعت في هدم البئر وأساسات منزل قيد الإنشاء بعدما فرضت طوقا عسكريا في المكان. وكانت قوات الاحتلال وضعت إخطارا بالهدم على أحد جدران الأرض العائدة للمواطن عبيدو قبل نحو أسبوعين، ولم يعثر عليه صاحبها إلا بعد أسبوع من انقضاء مدة الاعتراض على القرار. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
على مشهد الهدم والركام وضياع الأحلام والأماني، يستفيق المواطن الفلسطيني مجددا من دون أن يجد ما يحميه ولا حتى ما يعوض عنه الخسائر. وهذا بالتحديد ما حدث مع المواطن رمز عبيدو الذي عاثت جرافات الاحتلال في أرضه خرابا هنا بمنطقة الجمجمة شمال شرق بلدة حلحول بالخليل، لتترك خلفها ركام بئر للمياه وأساسات لبناء قيد الإنشاء.
مطالبنا يعني احنا طالب السلطه الفلسطينيه تحط حد لهالشغله هذه، يعني اراضي فلسطينيه مش حاكمين عليها، اراضينا اللي من دمنا وقلبنا اشتريناها مش عارفين نحط فيها حصري، احنا شعب مسخم شو نسوي؟ ها شو طالع بايدينا؟ هيهم اجوا هدوها وسحبوا حالهم وطلعوا، شو بدنا نسوي احنا؟ طب السلطه الفلسطينيه يعني شو قاعد بتسوي يعني؟
صحيح، يعني المفروض انه في حمايه،
في حمايه للشعب الفلسطيني، في حمايه لاراضينا كمان، يعني مش يعني الاراضي هي بتتدهور كثير، هي في مش بس بالخليل، مش بس على الحول، في الظهريه، في يطا وسموع، وين مكان لحد وقت يشعل شيء هذا.
قبل نحو أسبوعين كانت سلطات الاحتلال علقت على أحد الجدران إشعاراً بالهدم بقرار عسكري، ولم يعثر عليه عبيدو سوى بعد أسبوع من انتهاء مدة الاعتراض على الهدم البالغة 96 ساعة، ولم يستلم القرار بيده. والآن تأتي سلطات الاحتلال لتنفذ الهدم بصلافة ضمن سياسات استهداف الأراضي وبسط السيطرة على الأراضي الواقعة بمناطق جيم حسب تصنيف اتفاقية أوسلو. لم تنتهي فصول الهدم هنا، إذ شهدت بيت لحم وقائع اقتحام قوة عسكرية منطقة أمريك بجنوب بلدة الخضر وإقدامها على تدمير منزل المواطن محمد يعقوب دعدوع البالغة مساحته 200 متر واضعة مدماكا جديدا في جدار الاعتداءات الاستيطانية على منطقة أمركبة التي تعتبر المتنفس من حيث التوسع العمراني للبلدة. وإلى الأراضي المحتلة عام 48 شقت جرافات الاحتلال طريقها بحماية قوات كبيرة من الشرطة لتهدم منزلا يعود للمواطن إسلام قشوع في مدينة الطيرة. وأوضحت المصادر المحلية أن الهدم تم دون إنذار مسبق بذريعة البناء دون ترخيص.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر. وعن هدم الاحتلال لبئر للمياه ومنزل قيد الإنشاء شمال شرقي بلدة حلحول في محافظة الخليل أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مسؤولي ملف الاستيطان في معهد أريج سهيل خليلية، ننتقل إليه.
هدم جديد يطال منطقة حلحول، وهذا نموذج من عمليات الهدم المستمرة. كيف تابعتم هذا الموضوع سيد سهيل خصوصا في منطقة الخليل؟
يعني فعليا الهدم هو مجرد رسالة بأن هناك مناطق إسرائيل تنوي الاستحواذ عليها بشكل أو بآخر، والهدم هو جزء من هذا من شكل من أشكال الاستحواذ. ما يقوله وما تقوله عملية الهدم بأن الاحتلال يخطط إلى السيطرة المطلقة على الشارع الالتفاف المسمى 60، وأقصد هنا على جانبي الطريق الالتفافي، حيث أن المنطقة التي تم الاستهداف فيها في عملية الهدم تقع بمجاورة الشارع الاستيطاني أو الالتفافي رقم 60، وبالتالي يعني هذا جزء مما يتم حاليا على شارع 60. يجري في مناطق توسيع هذا الشارع إلى الشمال من منطقة الحدث مثلا القريبة من بيت لحم، وهي الأعمال التوسع ستستمر في نهاية إلى منطقة الخليل على طول هذا الشارع، وهذا كله سيشكل يعني صورة لما يحدث في المستقبل. توسيع هذا الشارع سينذر عن تغيير شبكة الطرق في المنطقة وتحويل مسار السير الفلسطيني إلى طرق مغايرة، وهذا أيضا يتماشى مع مخطط الطرق الذي تم طرحه قبل حوالي شهرين لكل المخططات الجديدة من مثل شارع العروب وشارع عصيان أو شارع 60 الالتفافي وغيرها من الشوارع الالتفافية.
طيب سيد سهيل، في ظل هذا الوضع ما هو مصير أراضي المواطنين، حياتهم اليومية في ظل شق طرق جديدة التفافية لربما لصالح المستوطنات؟ كيف ستكون حياة الفلسطينيين في ظل هذا الوضع في المرحلة المقبلة؟
يعني شوف، الوضع لن يكون سهل، خاصة وأن هذه الطرق ستأتي على مئات أو آلاف الدونمات بحسب المنطقة التي تسير فيها. والمشكلة هي ليست فقط الأراضي التي يتم الاستحواذ عليها لتوسيع الشارع، ولكن المناطق التي تتأثر تباعا بهذا التوسع. مثلا يعني أنا أقول بأن بهذه الشوارع سيكون لها منطقة حظر أمني لن يتسنى للمواطن استعمالها، يعني ربما يسمح باستعمالها كمناطق زراعة في بعض المناطق ولكن ليس كل المناطق، وهذا بالتالي سيؤثر على آلاف الدونمات وسيؤثر في حياة العشرات من المزارعين الفلسطينيين، من يعني مزارعين العنب وغيرها من الأراضي التي تتواجد بكثرة هناك. فبالتالي يعني أنا أقول لك هي ضربة للحياة الزراعية وضربة للتحرك بشكل عام، لأنه لن يكون سهل الوصول إلى الأراضي، وحتى يعني سيكون دائما عرضة للعنف من قبل المستوطنين الذين أكثروا من تواجدهم في تلك المنطقة.
شكرا جزيلا السيد سهيل خليلية، مسؤول ملف الاستيطان في معهد أريش، كنت معنا عبر الهاتف من بيت لحم، شكرا جزيلا.
أيها الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه زميل حسن نمر مع مسؤول ملف الاستيطان في معهد أريج سهيل خليلية، نأتي وإياكم إلى ختام هذه الفقرة. شكرا على طيب متابعتكم.
جولة الأسبوع. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في جولة هذا الأسبوع التي نتناول من خلالها المواضيع التالية: القدس هيمنة للتهويد.
الاحتلال يخطط لمزيد من الهيمنة وبسط هيمنته وسيطرته على القدس بشكل عام وحسم موضوع القدس سياسيا اجتماعيا وحتى اقتصاديا.
حماس ديمومة للمقاومة.
هناك اهتمام إقليمي ودولي بحركة حماس لأنه أصبحت حركة متجذرة قوية متينة تعمل على الساحة السياسية الفلسطينية مقاومة الاحتلال.
بيتا معركة للشهداء.
واجب علينا في هذه البلدة أن نقف إلى أن يتم استرداد جثمانه وأن يزف شهيدا في بلدة بيتا الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن جبل صبيح.
الجزائر مواجهة التطبيع.
الجزائر مواقفها يشهد لها مواقف دائما وطنية وداعمة للقضية الفلسطينية وتثبت الجزائر بأنها دائما أننا مع فلسطين ظالمة أو مظلومة.
مستمعين الكرام، نبدأ جولتنا بملف القدس والمقدسات، حيث تتواصل عمليات اقتحام وتدنيس باحات المسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين والحاخامات وبشكل يومي بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، ويؤدون طقوسا تلمودية في خطوة استفزازية لمشاعر المسلمين في مسعى لفرض التقسيم المكاني والزماني للأقصى المبارك. وفي سياق استهداف الاحتلال مدينة القدس، أعلنت بلدية الاحتلال نيتها إنشاء كلية للتدريب المهني في حي وادي الجوز ضمن أضخم مشروع تهويدي يسمى وادي السيليكون، والذي تسعى البلدية إلى تنفيذه في الحي. ويقع وادي الجوز إلى الشمال الشرقي من البلدة القديمة على مقربة من جبل الزيتون ووادي قدرون، ويعد مركزا صناعيا واقتصاديا في القدس. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل ميسر بيومي.
مشروع تهويدي جديد يستهدف مدينة القدس بهدف طمس معالمها وتهجير سكانها. فمؤخرا عكفت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة على إنشاء كلية للتدريب المهني في حي وادي الجوز ضمن أضخم مشروع تهويدي يسمى وادي السيليكون الذي تسعى لتنفيذه بالحي. ويقع وادي الجوز إلى الشمال الشرقي من البلدة القديمة على مقربة من جبل الزيتون ووادي قدرون، ويعتبر مركزا صناعيا واقتصاديا في القدس، يحوى عددا من أنواع الصناعات بالإضافة إلى بعض المحلات التجارية والمطاعم. ويواجه الحي مجموعة من التحديات أبرزها الخطة الهيكلية للقدس التي صادقت عليها لجنة البناء والتخطيط في بلدية الاحتلال في حزيران عام 2009، والتي تهدف إلى توسيع الحضور الاستيطاني في القدس والتضييق على الوجود الفلسطيني فيها. ويستهدف الاحتلال وادي الجوز في الوقت الراهن من خلال مشروعين استيطانيين هما وادي السيليكون ومخطط مركز المدينة التهويدي. وستقام الكلية التدريبية على مساحة 12 دنما، وستضم ورشات عمل وقاعات ومراكز تعليمية وتدريبية ومعدات وأجهزة لاستخدامها في تدريب الكوادر والمهنيين وإعداد كفاءات صناعية ومهنية تحت إشراف وزارات صهيونية وبلدية الاحتلال ونقابة العمال. ويشكل إقامة الكلية مقدمة لتنفيذ مشروع وادي السيليكون الذي سيتم بموجبه مصادرة نحو 2000 دنم للفلسطينيين وهدم نحو 200 منشأة صناعية فلسطينية في الحي لبناء قرابة 900 غرفة فندقية استيطانية ومنشآت صناعية عالية التقنية لصالح شركات إسرائيلية بالمنطقة. ويسعى الاحتلال من خلال إقامة كلية التدريب إلى تغيير واقع المنطقة بشكل عام وتهويدها بالكامل وفرض وقائع جديدة عليها كونها قريبة من سور البلدة القديمة، وكذلك هدم الورش الصناعية والتجارية في الحي والسيطرة عليها.
عن خطورة مشروع الاحتلال الاستيطاني في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، يقول عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو دياب.
واضح أن الاحتلال يخطط لمزيد من الهيمنة وبسط هيمنته وسيطرته على القدس بشكل عام وحسم موضوع القدس سياسيا اجتماعيا وحتى اقتصاديا، ولذلك الاحتلال الآن هناك مشروع ضخم يريد تغيير الوجه الحضاري وحتى الاقتصادي في منطقة وادي جوز وهي المنطقة الصناعية الوحيدة في القدس، فلذلك هو يريد أن يقيم طبعا سلب عشرات الدونمات وتخصيص 12 دونم لإقامة ما يسمى بكلية تدريب وهي غطاء، وعادة ما يغلف الاحتلال كل مشاريع التفويضية بغلاف حسن لتسويقها ولترويجها ولتخفيف الضغط، ولذلك سماها كلية تدريب مهني هي جزء من السيطرة على الأرض وأيضا لهيمنة على الاقتصاد المقدسي وخاصة في هذه المنطقة التي يخطط، وهذه البناية وهذا العمل سيكون خطوة أولى في تجسيد مشروع الاحتلال التهويدي بوادي السيليكون الذي يريد أن يدمر ويهدم كل المنشآت التجارية في تلك المنطقة أكثر من 200 منشأة والسيطرة على الاقتصاد وجعل الاقتصاد المقدسي تابع بشكل كامل لغرب المدينة أي لسلطات الاحتلال وهي جزء من سرقة الأراضي والسيطرة على كل مناحي الحياة في القدس وإجراء تبعية كاملة للاقتصاد المقدسي للاقتصاد الاحتلالي، ولذلك كل المؤسسات المشرفة على هذه البناية التي ستقوم بالعمل هي مؤسسات تهويدية إسرائيلية بحتة.
مستمعين الكرام، نبقى في ملف القدس حيث أجلت محكمة الاحتلال في القدس البتة في إخلاء منازل 4 عائلات من حي الشيخ جراح وتهجيرهم قسرا لصالح المستوطنين. وأثناء الجلسة اقترح القضاة تسوية يبقى أهالي الحي بموجبها مستأجرين محميين، علما أن الأهالي رفضوا هذا المقترح في السابق. الزميل منذر ربيعة والتقرير التالي.
تحت إصرار المقدسيين أصحاب البيوت وخوفا من المقاومة في غزة إثر معركة سيف القدس، لم تجد المحكمة المركزية الصهيونية مبررا للحكم لصالح المستوطنين، فما كان منها سوى تأجير البت للأسبوع القادم في قضية المنازل المهددة بالإخلاء في حي شيخ جراح بالقدس المحتلة.
حقا لجلسة اليوم لأنه على ما يبدو أن المحكمة ما اكتفت سماع الأطراف وسماع ادعاءات الأطراف، وبما أنه ما كان في أي وصول لأي اتفاق بالنسبة للمقترحات اللي كانت، عشان هيك أغلب الاحتمالات والمتوقع أن يكون جلسة قادمة، وهذا اللي القضاء رمزوا أنه ممكن أن يكون مشان أنه يستمر المحاولة إما أنه الوصول لتسوية معينة بهذه القضايا وإما أنه يكون في اتفاق.
محكمة حاولت الضغط على أهالي الشيخ جراح وإجبارهم على القبول بتسوية مع المستوطنين تنص على أن يلغى قرار إخلائهم من منازلهم والبقاء فيها كمستأجرين يدفعون ما يعادل نحو 300 دولار شهريا للمستوطنين، لكن المقدسيين رفضوا وأصروا أنهم أصحاب الأرض والبيوت.
يعني صراحة في تفاؤل برب العالمين بس ما في تفاؤل ولا تعميل على محاكم الاحتلال، واضح المحكمة حاسة بعبء كبير والمحكمة ما حابة تعطي قرار مترفع، حابة ترمي الموضوع على السكان وعلى السكان الأصليين الحي ونعمل تسوية مع المستوطنين إن هم ما بيملكوا أي شيء عشان المحكمة تخرج من عبء القرار اللي عليها. حتى المحكمة طلبت إنه في الاجتماعات الجاي إنه ما يكون في حضور كبير، وهم طبعا كثير متضايقين من الحضور والضغط الإعلامي هذا بشكل عبء عليهم، فإحنا متفائلين برب العالمين.
أصحاب المنازل المهددة بالتهجير دعوا أبناء الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده لمواصلة دعمهم وإسنادهم وفضح المساعي الصهيونية لتهجيرهم من منازلهم وتهويد مدينة القدس الشريف.
من ملف القدس والمقدسات أيها الأكارم، ننتقل إلى قطاع غزة حيث أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في حركة حماس انتخاب إسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي والشيخ صالح العروري نائبا له. وقالت اللجنة في بيان صحفي إنها أنهت الإشراف على مراحل العملية الانتخابية الداخلية للحركة في جميع الأقاليم والتي انتهت بانتخاب وتشكيل المكتب السياسي لحماس. هذا وهنأت فصائل المقاومة وهيئات فلسطينية وعربية ودولية الحركة بالعملية الانتخابية. الزميل رياض مناصرة والمزيد من التفاصيل.
عقب إعلان حركة المقاومة الإسلامية حماس انتهاء مراحل العملية الانتخابية الداخلية للحركة في الأقاليم كافة بانتخاب وتشكيل المكتب السياسي للحركة برئاسة إسماعيل هنية ونائبه صالح العروري. تقدم عدد من فصائل المقاومة الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية بالتهنئة لحركة حماس بمناسبة إتمام العملية الانتخابية داخل الحركة. فقد تقدمت قيادة لجان المقاومة في فلسطين وذراعها العسكري ألوية ناصر صلاح الدين بالتهنئة القلبية الحارة للإخوة في قيادة حماس بانتهاء عرسهم الديمقراطي والشوري وإنجاز المرحلة الأخيرة، في حين باركت الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة هذا الإنجاز الديمقراطي. بدوره بارك عدد من النواب العرب إتمام حماس العملية الانتخابية، حيث هنأ النائب الأردني خليل عطية الحركة داعيا لمواصلة طريق التحرير والنصر. وتقدم حماس بهذه الانتخابات صورة مميزة وقوية للعالم العربي والغربي بأنه يتعامل مع حركة قوية وراسخة في مفاهيم الديمقراطية والشفافية.
وعن ردود الفعل حيال العملية الانتخابية التي شهدتها حركة حماس وانتخاب مكتبها السياسي، يقول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني هاني البسوس:
بلا شك أن هناك اهتمام إقليمي ودولي بحركة حماس، لأنه أصبحت حركة متجذرة قوية متينة تعمل على الساحة السياسية الفلسطينية ببعدين، بعدا سياسيا وبعدا عسكريا لمقاومة الاحتلال. الأهم من هذا كله أن هي يعني ضربت مثلا ومثالا للعالم بأنه هي تحت الاحتلال تعمل بشكل منظم وقوي ومتين وبآلية عمل سياسية تحسد عليها من كثير من الدول والأحزاب السياسية في دول مستقلة وقوية، مع أن هناك حصار وهناك تشديد صهيوني ودولي عليهم بحركة سياسية، إلا أنه حماس ضربت مثالا لدول في العالم بأنه تستطيع هذه الحركة أن تصمد وتعمل وتقوم بمهامها السياسية حتى في هذه الظروف الصعبة، وبالتالي نالت إعجاب ونالت يعني الكثير من التأييد من شخصيات سياسية ومن أحزاب على مستوى العالم. وهذا كله دليل على أن هذه الحركة أثبتت على مستويات مختلفة أنه هي سياسية بامتياز، تعمل بمهنية عالية، لا توجد فيها تجاوزات قانونية، بل أن هناك مرجعيات قانونية ومستشارين سياسيين وقانونيين وبكل المجالات يعملوا من أجل تقديم المشورة على مستويات مختلفة تجعل هذه الحركة عميقة وقوية.
ومن حركة حماس إلى حركة الجهاد الإسلامي، حيث أكد الأمين العام للحركة زياد النخالة أن معركة سيف القدس تعد إنجازا وطنيا لابد من الحفاظ على مكتسباته. وفي حوار صحفي تطرق النخالة إلى ملفات القدس والمصالحة ومنظمة التحرير بالإضافة إلى التطبيع مع الاحتلال، عارضا وجهة نظر حركة الجهاد الإسلامي تجاه تلك القضايا. تفاصيل أكثر في تقرير الزميل رمزي دلول.
ملفات عديدة تطرق إليها الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة خلال حوار مفتوح مع موقع عربي 21. البداية كانت من معركة سيف القدس، معركة أكد القائد النخالة أنها تعد إنجازا وطنيا لابد من الحفاظ على ما حققه من مكتسبات في الوعي والميدان.
هذه الحرب لها ميزة يعني تميزت عن الحروب السابقة بأنها أحدثت تغيير في الوعي العربي والوعي الفلسطيني، وأيضا تغيير في العقل في الوعي الإسرائيلي. يعني إحنا ما أحدثته بشكل مباشر الحرب هو كي الوعي الإسرائيلي من جهة، وأيضا رفعت من سوية العقل العربي والفلسطيني، وأصبح الكل مدرك أن هذه إسرائيل ليست إسرائيل اللي كنا فاهمينها في السابق.
داخليا كان للأمين العام لحركة الجهاد كلام في المصالحة، إذ رأى أنها غير ممكنة راهنا نظرا للتناقض القائم في الرؤى بين مشروعين أحدهما يتبنى المقاومة والآخر يرفضها.
الخلاف في الساحة الفلسطينية هو خلاف برامج ورؤى سياسية، وفي هذا الخلاف انعكس في الميدان. لكن إذا كان احنا نتحدث عن مصالحة، احنا في معركة برامج وليست مجرد أنه في طرفين اختلفوا واختصموا وأحدث هناك مشكلة خسائر بشرية وبالتالي احنا إذا سوينا هذا الموضوع انتهى. لا، في الأصل هو الخلاف في الرؤى.
وحول انضمام حركة الجهاد إلى منظمة التحرير، استبعد القائد النخالة حدوث ذلك حاليا في ظل البرنامج السياسي للمنظمة الذي يلتزم مسار التسوية مع الاحتلال.
خلينا نفوت منظمة التحرير؟ لا، بدك تلزم برنامج. انت قبلت منظمة التحرير، هلا لما قبلت صار يقول لك بدك تلزم برنامج منظمة التحرير. لا وجود لحماس والجهاد في منظمة التحرير دون القبول ببرنامجها السياسي الذي اعترف بإسرائيل والمحمي من السياسة العربية والدولية. لا يمكن أن يحدث ذلك.
ووسط تأكيده أن التخلي عن مدينة القدس خارج أبجديات حركة الجهاد، شدد القائد النخالة على رفض كل أشكال التطبيع لضررها على القضية الفلسطينية والمنظومة العربية ككل.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل معكم جولة الأسبوع وننتقل إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أصيب 6 شبان بالرصاص الحي فجر الثلاثاء في مواجهة عنيفة شهدتها مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة عدت الأعنف في السنوات الأخيرة. وقالت مصادر محلية أن المنطقة الصناعية بجنين تحولت إلى ساحة قتال حقيقية بين المقاومين وجنود الاحتلال وسط أصوات الانفجارات وتبادل إطلاق النار الذي بات مشهدا مصاحبا لكل عمليات الاقتحام الأخيرة. للمزيد من التفاصيل نتابع تقرير الزميل رفعت سعيد.
تتصاعد المقاومة بكل أشكالها في مدن الضفة المحتلة يوما بعد يوم في ظل عدوان صهيوني متواصل. ففي مواجهة جديدة أكد الإعلام العبري اليوم أن مقاومين فلسطينيين فتحوا النار بشكل كثيف باتجاه قوة من وحدة اليمام الخاصة خلال نشاط عسكري لها في مدينة جنين المحتلة. وشهدت أحياء مختلفة من مدينة جنين مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة عقب اقتحام وحدات الاحتلال الخاصة المدينة قبل أن تدعمها قوات الاحتلال والتي تصدى لها الشبان ورجال المقاومة. وبحسب المصادر الطبية الفلسطينية فقد أصيب فجر اليوم 6 مواطنين برصاص الاحتلال، من بينها إصابة خطيرة جدا وإصابة خطيرة جراء اقتحام قوات كبيرة من قوات الاحتلال مدينة جنين في عملية عسكرية. وتشهد مدينة جنين منذ أسابيع اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال أسفر بعضها عن ارتقاء عدد من الشهداء. ومن جنين إلى جبل صبيح بنابلس الذي يشهد فعاليات إرباك ليلي مستمرة منذ أيار الماضي، فقد أصيب فجر اليوم 4 مواطنين بكسور ورضوض عقب اعتداء قوات الاحتلال عليهم خلال مواجهات فوق جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس. وتشهد مدن الضفة الغربية منذ انتهاء معركة سيف القدس هبة شعبية عنوانها طرد الاستيطان واستعادة الأرض.
نبقى في الضفة الغربية مستمعين الأكارم، حيث قمعت قوات الاحتلال فعالية نظمت للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد شادي الشرفاء في بيتا جنوب نابلس. وكانت قوات الاحتلال أعدمت الشرفاء أثناء توجهه للعمل في إصلاح بعض أنابيب المياه التي تمد البلدة. تفاصيل أكثر عدت لنا الزميل جمال محسن في التقرير التالي.
فعاليات وفصائل بلدة بيتا نظمت مؤتمرا صحفيا طالبت فيه بتسليم الشهداء المحتجزة جثامينهم في ثلاجات الاحتلال، ومنهم شهداء البلدة بلال رواجبة وشادي عمر الشرفاء. وأكدت ضرورة تحريك ملف الشهداء دوليا كونه يخالف المواثيق والقوانين.
الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تحطيم نفسيات ونفسية دو الشهيد، أم الشهيد، أب الشهيد، إخوانه، زوجته، أطفاله، لا يمتلك نوع من الرحمة.
وتوجه أهالي قرية بيتا إلى الحاجز الصهيوني لإيصال صوتهم ومطالبتهم العادلة في دفن شهداء الوطن في مقابر الشهداء، مسيرة تهدف لتصعيد المقاومة الشعبية في وجه الاحتلال.
واجب علينا في هذه البلدة أن نقف وقفة ووقفتان ووقفات متتالية ومتلاحقة إلى أن يتم استرداد جثمانه وأن يزف شهيدا في بلدة بيته كما زف من قبله شهداء البلدة الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن جبل صبيح.
وشكلت بيته مثالا للصمود والمقاومة في وجه المحتل، وما صوت أبنائها إلا استمرار لنهج دحر الاحتلال. ويختطف الاحتلال في مقابره 253 شهيدا، منهم 28 شهيدا منذ عام 2015.
مستمعين الكرام، من الضفة الغربية المحتلة ننتقل إلى ملف التطبيع، حيث سادت حالة من الغضب الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تنفيذ أول عملية تبادل أعضاء بشرية بين الإمارات والكيان الصهيوني، وذلك كنتيجة لعملية التطبيع المستمرة بين الجانبين، حيث وصف الكيان هذه الصفقة بالتاريخية. التفاصيل في تقرير الزميل مجاهد حمودة.
صفقة تطبيع غريبة من نوعها تجرى في وضح النهار بين يهود محتلين والإمارات. فبعد إبرام اتفاقات التطبيع السياسية والاقتصادية والتجسسية، وصل الأمر إلى حد شراكة الدم عبر تنفيذ أول عملية تبادل أعضاء بشرية. مواقع عبرية مختلفة نشرت مقطع فيديو يوثق نقل كلى بشرية بين الاحتلال والإمارات، حيث تم تنفيذ 3 عمليات زرع كلى في الوقت نفسه، عمليتان في الكيان وواحدة في الإمارات. وعبر مسؤولون صهاينة عن سعادتهم بالتطبيع الجديد، واصفين إياه باليوم التاريخي الذي يفوق الخيال، متناسين أنهم يحتلون أرضا فلسطينية ويحرمون أهلها من أبسط الرعاية الصحية والإنسانية. وأثارت عمليات تبادل زرع كلى بشرية بين مواطنين إماراتيين وصهاينة محتلين موجة غضب واستنكار عبر المنصات الفلسطينية والعربية، وسط ذهول من وصول العلاقات والتطبيع إلى هذا الحد. وعبر صحفيون وناشطون عن رفضهم لهذه الخطوة التي انتقلت من خلالها الإمارات من التطبيع إلى شراكة الدم والتبرع بالأعضاء لليهود، معتبرين أن ذلك يمهد الطريق أمام الاحتلال لاستغلال الدول العربية بشكل أكبر. الفلسطينيون اعتبروا هذه الخطوة صادمة وتأتي على حساب دماء الشهداء وعذابات الأسرى الذين يعانون في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي.
نبقى في ملف التطبيع، حيث أعلنت وسائل إعلام جزائرية اتفاق الجزائر مع 13 دولة لطرد كيان الاحتلال من الاتحاد الأفريقي. وأفادت قناة الواقع أن الجزائر بدأت رسميا تشكيل طاقم أفريقي لرفض قرار إدخال الاحتلال إلى الاتحاد حفاظا على مبادئه. وأضافت القناة أن الدبلوماسية الجزائرية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الخطوة، مشيرة إلى أن قبول الاتحاد الأفريقي بالكيان كعضو مراقب يهدف إلى ضرب استقرار الجزائر التي تقف مع فلسطين والقضايا العادلة. ومن بين الدول المنظمة للاتفاق جنوب أفريقيا وتونس وإريتريا والسنغال وتنزانيا والنيجر وجزر القمر والغابون ونيجيريا. عن أهمية الخطوة الجزائرية لمواجهة كيان الاحتلال على صعيد الاتحاد الأفريقي، يقول عضو سكرتارية اللجنة الوطنية لمقاطعة الكيان نصفة الخفش:
دائما وأبدا الجزائر مواقفها يشهد لها مواقف دائما وطنية وداعمة للقضية الفلسطينية، وتثبت الجزائر بأنها دائما إننا مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، كما قال هواري أبو مدن القائد العظيم للشعب الجزائري. هذه الخطوة هي خطوة مهمة جدا لمواجهة الكيان العنصري الصهيوني في عملية تغلغله والسيطرة على إفريقيا ودخوله إلى إفريقيا من خلال الضغط على إخراجه كعضو مراقب من المنظمة الإفريقية. والجزائر دائما وأبدا سباقة في مواجهة هذا الاحتلال وإفشال عمليات التطبيع الذي يحاول أن يقوم بها هذا الكيان. هذا الكيان يريد أن يسيطر على المقدرات الطبيعية لإفريقيا
من خلال المال والتكنولوجيا والسلاح الذي يحاول أن يقدمه للأنظمة الدكتاتورية في أفريقيا لكي يكسب مواقفهم لصالح هذا الكيان، إلا أن الجزائر تقف لهم بالمرصاد، ونأمل أن تنجح هذه الخطوة وأن تستقطب عدد أكثر من الدول الحالية التي وافقت على إقصاء وإبعاد الكيان العنصري الصهيوني كعضو مراقب في المنظمة الإفريقية.
إلى هنا نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرتنا هذه من جولة الأسبوع، إلى اللقاء.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السكين طعن عدوك. لحظة صمودك بنت في جزيلي.